السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة المحضرة الفضائية في كل مكان. بعد الترحيب بفضيلة الفقيه نبدأ بالمنهجية المحضرية بتصحيح بعض الدرس على مسامعكم، ثم نتحول إلى فضيلة الشيخ لشرح الدرس وتقريب المعنى أكثر. كتاب السنة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي من ضاف إلى الرسول من صفة كليس بالطويل والقول والفعل، وفي الفعل حصر تقريره كذي الحديث والخبر. والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه بجائز، بل ذاك للتشريع يونية الزلفى من الرفيع. فالصمت للنبي عن فعل علم به جواز الفعل منه قد فهم، وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب. وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس مله من غير لمح الوصف، والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل. فالحج راكبا عليه يجري كضشعة بعد صلاة الفجر، وغيره وحكمه جلي، فالاستواء فيه هو القوي من غير تخصيص، وبالنص يرى وبالبيان وامتثال ظهر. إذن نرجع إلى بداية الدرس. كتاب السنة، وهي من ضاف إلى الرسول من صفة كليس بالطويل صلى الله عليه وسلم. نتحول إلى فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب السنة، وهي من ضاف إلى الرسول من صفة كليس بالطويل والقول والفعل، وفي الفعل حصر تقريره كذي الحديث والخبر. يعني أن السنة في اللغة هي الطريق المسلوك خيرا كانت أو شرا، ومن ذلك قول الشاعر: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. ومن إطلاقها على الخير قول الله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا وسنن المرسلين لا تكون إلا خيرا. ومن إطلاقها على الشر قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وسنن المكذبين لا تكون إلا شرا. وأما في الاصطلاح فإنها تختلف باختلاف المقام المستعملة فيه، فهي عند أهل الحديث تختلف عن هي عند الفقهاء، وكذلك عند أهل العقائد، وكذلك عند أهل الأصول. فأهل الحديث السنة عندهم تعرف فالسنة عند أهل الحديث تطلق إطلاقين: الإطلاق الأول أو التعريف الأول هي ما هو ما أثر السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، سواء صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح. وبعضهم يطلقها على كل مروي، فتشمل المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. ويشهد لهذا الإطلاق الأخير بعض النصوص الشرعية كقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولكن التعريف الأول هو الأكثر عند المحدثين، فهي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، سواء صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح. فقوله ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول تشمل أقواله، وأقواله صلى الله عليه وسلم تؤخذ منها الأحكام الخمسة: الوجوب كقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، والتحريم كقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والكراهة كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، والإباحة كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. من قول أو فعل، أما فعله صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ منه إلا حكمان فقط: الندب والجواز. الندب مثل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من رفع يديه عند تكبيرة الإحرام. أما الجواز فمثل جمعه بين الصلوات بوضوء واحد، كما في حديث عمر: لم أكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلوات بوضوء واحد حتى كان يوم الفتح، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد رأيتك اليوم فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل، قال إني عمدا فعلت ذلك يا عمر. من قول أو فعل أو تقرير، والتقرير هو ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعله، ولكن قيل أو فعل بحضرته فسكت عنه، وذلك دليل على الجواز لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على باطل. وهو ينقسم إلى قسمين: إلى تقرير بالاستحسان وتقرير بالسكوت. فمثال النوع الأول وهو التقرير بالاستحسان ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتهلل، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما يضحكك؟ فقال: أما علمت أن مجززا المدلجي دخل على زيد وأسامة وقد لبسا كساء غطيا رؤوسهما وبدت أرجلهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وذلك لأن أسامة كان المنافقون يطعنون في نسبه، لأن أمه كانت سوداء وأبوه زيد كان شديد البياض، فكان المنافقون يطعنون في نسبه. فلما جاء هذا الرجل وقال هذا الكلام سر به النبي صلى الله عليه وسلم، ودل ذلك على تقرير مبدأ القافة. النوع الثاني هو التقرير بالسكوت، ومثال ذلك أكل خالد للضب بين يديه صلى الله عليه وسلم. من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. وصف خلقي وهو المتعلق بذاته الشريفة، وصف خلقي هو المتعلق بما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم الذي قال الله تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولكن الوصف بقسميه الخلقي والخلقي لا تؤخذ منهما الأحكام الشرعية. فالسنة إذن عند المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو وصف أو تقرير، من قول أو فعل أو وصف أو تقرير خلقي أو خلقي، سواء صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح. أما السنة عند الفقهاء فتطلق على صفة الفعل الشرعي المأمور به أمرا غير جازم، بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وأما السنة عند أهل الأصول فهي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح دليلا لحكم شرعي. وأما السنة عند أهل العقائد فتطلق إطلاقين، إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا. الإطلاق العام تطلق على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون في مجال الاعتقاد، وتقابلها البدعة في هذا المقام، فقد جمع حسان بينهما في قوله: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بيّنوا سنة للناس تتبعوا يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. أما الإطلاق الثاني فتطلق السنة على غير الشيعة. أما الحديث فهو في اللغة الكلام سواء كان مفيدا أو غير مفيد، ومن المفيد قوله تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون، وقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله تعالى: فمن هذا الحديث تعجبون. فهذا الكلام مفيد لأنه كلام الله تعالى. أما غير المفيد فمنه قول الشاعر: وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قلب المسلم المتحرز، إن طال لم يملل وإن هي أوجزت، ود المحدث أنها لم توجز. وأما في الإصطلاح فيطلق إطلاقين: الأول يطلق على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني يطلق على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات والأوصاف، وبهذا يكون مرادفا للسنة. أما الخبر فهو في اللغة ما يحتمل الصدق والكذب، ومنه قول الشاعر: وأستخبر الأخبار عن نحو أهلها، وأسأل عنها الركب عهدهم عهدي، وإني على طول التجنب والنوى، وواش أتاها بي وواش لها عندي، يحسن رم الوصل من أم جعفر بحسن القوافي والمسومة الجردي. وأما في الإصطلاح فهو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات والأوصاف. وأما الأثر فهو في اللغة ما يتركه الإنسان وراءه، فيشمل أفعاله وأملاكه. وأما في الإصطلاح فهو ما نقل عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. قول الناظم: وهي من ضاف إلى الرسول من صفة كليس بالطويل، يعني أن السنة في الاصطلاح هي من ضاف أي انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات ككونه ليس بالطويل ولا بالقصير، ومن الأقوال والأفعال. وأشار إلى أن التقرير فعل بقوله: وفي الفعل الحصر تقريره، كذي الحديث والخبر. ويدخل في الفعل أيضا الإشارة والهم، الإشارة مثل إشارته لكعب بن أبي مالك أن يضع الشطر من دين له على ابن أبي حدرد. وأما الهم فمثل همه بتنكيس الرداء في الاستسقاء، ولهذا قال الشافعي بسنته. والقول والفعل: وفي الفعل انحصر تقريره، كذي الحديث والخبر، يعني أن السنة والحديث والخبر ألفاظ مترادفة.
الأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه بجائز.
بل ذاك للتشريع أو نية الزلفى من الرفيع. لما بين أن أفعال النبي أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم سنة، بين أن الأنبياء معصومون، بين أن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء معصومون من الوقوع في المنهي عنه، حيث قال: والأنبياء عصموا مما نهوا عنه. والعصمة هي تخصيص القدرة بالطاعة، فلا تقع منهم المعصية. ولم يكن لهم تفكه بجائز، الأنبياء يعني أن الأنبياء معصومون من الوقوع في المنهي عنه، فلا يقع منهم أي منهي عنه. وأما قول الله تعالى في شأن آدم: وعصى آدم ربه فغوى، وقوله تعالى في شأن يوسف: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فالجواب عن قصة آدم هو أن آدم نسي العهد فأكل الشجرة، وسبب نسيانه هو غرور الشيطان له وحلفه بالله، لأن آدم لا يخطر بباله أن أحدا يحلف بالله على كذب. وذكر الله تعالى أنه ناس مغرور بقوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وقال تعالى: فدلاهما بغرور. وأما فيما يتعلق بيوسف عليه السلام فالجواب أن الهم لم يقع منه أصلا لتعليقه على الشرط في قوله تعالى: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وأما فيما يتعلق بإخوة يوسف فالجواب أن التحقيق أنهم ليسوا أنبياء، فإن قيل في القرآن ما يدل على أنهم أنبياء هو قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخره، ففي ذلك دليل على نزول الوحي على الأسباط، والأسباط أولاد يعقوب. فالجواب أن المراد بالأسباط هم قبائل بني إسرائيل الاثني عشر، ولهذا قال تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وفيهم أنبياء كثيرون يوحى إليهم.
أنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه بجائز،
ولم يكن لهم تفكه بجائز، بل ذاك للتشريع أو نية الزلفى من الرفيع. يعني أن الأنبياء لا يفعلون الجائز للتفكه أي التلذذ بالدنيا، وإنما يفعلوه تشريعا لأممهم أو بنية التقرب إلى الرفيع وهو الله سبحانه وتعالى.
ذاك للتشريع ونية الزلفى من الرفيع. فالصمت للنبي عن فعل عالم به جواز الفعل منه قد فهم،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم بأمر وسكت عنه فإن ذلك دليل على جوازه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على باطل إلا إذا كان لسكوته موجبا، كما لو أقر كافرا ذميا مؤديا للجزية على ترك الصلاة.
وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يفعل بعض المكروهات ليبين أن النهي عنه ليس على وجه التحريم وإنما هو على وجه التنزيه، فصار في جانبه قربة. ومثال ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القرب ثم شرب هو منها ليبين عدم المنع.
وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس مله.
وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس مله من غير لمح الوصف. يعني أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية أي التي تقتضيها الطبيعة البشرية لا تدخل في حد السنة اصطلاحا كالأكل والشرب ونحو ذلك. وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس مله من غير لمح الوصف، أي أن محل كون الأفعال الجبلية لا تدخل في حد السنة ما لم تراع صفاتها أي هيئاتها التي وقعت عليها. وأما إذا رعيت هيئاتها فإنها في هذه الناحية تدخل في السنة، وذلك كصفة الأكل والشرب، كصفة الأكل من كونه يأكل بيمينه ويأكل مما يليه، وكذلك أيضا كصفة الشرب، وذلك من كونه يأخذ الإناء بيمينه ولا يتنفس فيه ونحو ذلك. وإن كان أصل الأكل والشرب لا يدخل في حد السنة اصطلاحا، إلا أن الهيئة والصفة التي يقع بها الأكل وكذلك الشرب تدخل في حد السنة.
والذي احتمل شرعا ففيه يقول تردد حصل،
والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل، يعني أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للتشريع والجبلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم متمحض للتشريع وقد تقدم في قوله والقول والفعل، وقسم متمحض للجبلة وقد تقدم في قوله وفعله المركوز في الجبلة. القسم الثالث قسم محتمل لكليهما، وذلك لكونه وقع مقترنا بعبادة مع أن الجبلة تقتضيه، ومثل لذلك بمثالين: الأول ركوبه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال الأكثرون ليس بسنة، وذلك لأنه كان يركب في غير الحج، ولهذا قالوا الركوب في الحج ليس بسنة والمشي فيه أفضل. وقال البعض الركوب أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وقال: خذوا عني مناسككم. الأمر الثاني الضجعة التي كان يضجعها صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن قبل صلاة الصبح، فالأكثرون يقولون لا تسن لأنه كان يفعلها للاستراحة من تعب قيام الليل، فهي عمل جبلي وليست سنة. والبعض يقول هي سنة، وذلك لكثرة فعله صلى الله عليه وسلم لها. وكذلك أيضا من هذا النوع المتردد بين التشريع والجبلية أيضا الدخول من كداء والخروج من كدن، وكذلك أيضا النزول بالمحصب، وكذلك أيضا الخروج إلى العيد صلاة العيد من طريق والرجوع من طريق أخرى. وإلى هذا أشار بقوله والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل، فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة قبل صلاة الفجر.
الحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر.
بعد صلاة الفجر.
وغيره وحكمه جلي فالاستواء فيه هو القوي من غير تخصيصه.
وغيره وحكمه جلي فالاستواء فيه هو القوي من غير تخصيص، يعني أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس بجبلي وهو التشريعي، أي أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس بجبلي وهو التشريعي إذا كان معروف الحكم بالنسبة له صلى الله عليه وسلم من كونه واجبا أو مندوبا ونحو ذلك، فالأصل استواء الأمة معه في ذلك الحكم إلا لدليل يدل على خصوصه به كالوصال وكتزويجه أكثر من أربع. وغيره وحكمه جلي فالاستواء فيه هو القوي من غير تخصيص.
وبالنص يرى وبالبيان وامتثال ظهر.
ذكر في هذا البيت الأمور التي يعرف بها الحكم بالنسبة له، فقال وبالنص يرى، أي يعرف الحكم بالنص كما لو قال هذا الأمر واجب أو مندوب ونحو ذلك، وبالبيان كما لو وقع بيانا لمجمل أيضا. ومثال ذلك قطعه صلى الله عليه وسلم يد السارق من الكوع بيانا للمجمل الوارد في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإنه يدل على أن ذلك الفعل واجب أيضا. وامتثال كذلك أيضا كما لو قال تصدق بدرهم على سبيل الوجوب ففعله وامتثالا أيضا.
وللوجوب علم النداء كذاك قد وسلم بالقضاء.
كذلك أيضا مما يعرف به حكم الفعل أيضا علم، أي من علم النداء أي علامة النداء في الصلاة، وذلك لأن الاستقراء دل على خصوص الأذان بالصلاة الواجبة. علم النداء كذاك قد وسلم بالقضاء، كذاك مما يعرف به وجوب الفعل أيضا وجوب قضائه، ولكن هذا عند المالكية، فمما يعرف به وجوب الفعل وجوب قضائه إلا في حالة واحدة وهي المتعلقة بركعتي الفجر، وإليها أشار خليل بقوله ولا يقضى غير فرض إلا هي فللزوال. أما غير المالكية الذين لا يتعلق عندهم القضاء بوجوب الفعل كالشافعية الذين يقولون بقضاء ذوات الأسباب كالعيدين والاستسقاء، فإن هذه القاعدة لا تنطبق على حد الواجب على معرفة الواجب عندهم.
كذلك قد وسلم بالقضاء. نعم. والترك من جلب للتعزير واسم للاستقراء من البصير.
كذلك أيضا مما يعرف به حكم الفعل أنه إذا ترتب التعزير على ترك الفعل فمعناه أن الفعل واجب. كذلك إذا ترتب التعزير على فعل شيء فمعناه أن فعله حرام، وذلك لأن الاستقراء دل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعزر إلا على معصية، والمعصية منحصرة في ترك الواجب أو فعل الحرام. وإلى ذلك أشار خليل بقوله وعزر الإمام لمعصية الله تعالى.
من جلب التعزير واسم للاستقراء من البصير. وما تمحض لقصد القرب عن قيد الإيجاب. وما تمحض لقصد القرب عن قيد الإيجاب فسيم الندب.
وما تمحض لقصد القربي عن قيد الإيجاب فسيم الندب، يعني أن الفعل إذا تمحض لقصد التقرب إلى الله تعالى فذلك علامة على ندبيته إذا خلا من قيد الوجوب.
وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يجعل،
يعني أن الفعل إذا كان مجهول الصفة أي الحكم بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل هو حمله على الوجوب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة، وذلك لأنه هو الأحوط، لأنه لا يتيقن الخروج من العهدة إلا به، ولأن الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأن الصحابة خلعوا نعالهم لما خلع صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة تابعوه على ذلك دون معرفتهم للحكم وأقرهم على ذلك حيث أخبرهم أن جبريل أخبره أن في بطنها أذى. وقيل يحمل على الندب، وذلك لأن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على أرجحية الفعل دون الترك، ولكنه لا يدل على الوجوب، لأن الإثم بتركه يحتاج إلى دليل منفصل، ولأنه لو كان مندوبا في نفس الأمر وفعلناه نحن بنية الوجوب معللين ذلك بكونه الأحوط فإننا لا نكون متبعين له. كذلك أيضا أجابوا عن الاحتياط بأن الاحتياط لا يشرع إلا إذا تقدم وجوب أو ثبوت الوجوب هو الأصل، ومثال ذلك صلاة الخمس لمن جهل عين منسية، وكذلك وجوب صوم الثلاثين إذا لم يرى الهلال لغيم ونحوه. أما إن لم يكن ذلك فلا يجب الاحتياط كصوم يوم الشك مثلا فلا يجب. وأجابوا عن متابعة الصحابة له صلى الله عليه وسلم بخلعهم نعالهم لما خلع صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة، أنهم إنما فعلوا ذلك من باب المتابعة في هيئات الصلاة وهي واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يفعلوها إلا من هذا الباب. كذلك أيضا أجابوا عن الاحتجاج بالآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، بأن ذلك فيما علم حكمه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا فيما لم يعلم حكمه. وكما قلنا أجابوا عن متابعة الصحابة له صلى الله عليه وسلم بخلعهم نعالهم لما خلع صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة، فأن ذلك من باب المتابعة في هيئات الصلاة الواجب بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وليس من باب المتابعة في فعل لم يعرف حكمه بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يحمل على الجواز وقيل على الوقف، ولكن الأصح ما ذهب إليه المؤلف وهو أنه يحمل على الوجوب، وهو قول مالك والأبهري وابن القصار وبعض الشافعية وبعض الحنفية وكثير من الحنابلة.
كل ما صفت فيه تجهلوه للوجوب في الأصح يجعل، وقيل مع قصد التقرب، وإنه قيل فهو بالإباحة قمي.
هذا القول للباجي يعني أن الباجي قال إن الفعل إذا كان مجهول الصفة أي الحكم بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الوجوب إن ظهر منه قصد التقرب وإلا فعلى الإباحة، وقيل مع قصد التقرب وإن فقد فهو بالإباحة قمين. وقد روي عن مالك الأخير يعني أن مالك رحمه الله تعالى روي عنه القول الأخير وهو القول القائل بالإباحة، رواه عنه إمام الحرمين والآمدي. والوقف للقاضي نما البصير أي نما البصير بعلم الأصول أي نسب للقاضي أبي بكر الباقلاني القول بالوقف، وذلك لاحتمال الفعل لكل من الوجوب والندب.
والناسخ الأخير إن تقابلا فعل وقول متكررا جلا،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صدر منه قول يتضمن حكم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صدر منه قول يقتضي التكرار متضمنا حكما، وصدر منه فعل يناقض ذلك كما لو قال صوم عاشوراء واجب علي ولم يصمه، فإن الأخير منهما ناسخ للأول. والناسخ الأخير إن تقابلا فعل وقول متكررا جلا.
والرأي عند جهله ذو خلف بين مرجح ورأي الوقف،
هذا إذا علم المتأخر منهما، إذا تعارض القول والفعل وعلم المتأخر منهما فإن الأخير يكون ناسخا للأول، ولكنه إذا جهل المتأخر منهما فكيف يكون الحكم؟ أشار لذلك بقوله والرأي عند جهله ذو خلف بين مرجح ورأي الوقف، أي أنه إذا لم يعلم المتأخر منهما فاختلف في ذلك بين مرجح للقول ومرجح للفعل وبين من يقول بالتوقف. والرأي عند جهله ذو خلف بين مرجح ورأي الوقف.
والقول إن خص بنا تعارضا فينا فقط والناسخ الذي مضى.
والقول إن خص بنا تعارضا فينا فقط والناسخ الذي مضى إن بالتأسي أذن الدليل والجهل فيه ذلك التفصيل. يعني أن القول المعارض للفعل إذا كان يخص الأمة دون النبي صلى الله عليه وسلم لأن القول لم يتناوله أصلا حتى يعارضه الفعل، والحال أن النص دل على أن الأمة مثله في الفعل، فإنه في هذه الحالة يكون الحكم مثل ما مضى، وهو أن المتأخر ناسخ للأول إن علم وإن شهد. قيل يرجح القول، وقيل يرجح الوقف، وقيل يرجح الفعل، وقيل بالوقف. والقول إن خص بنا تعارضا فينا فقط، والناسخ الذي مضى إن بالتأسي أذن الدليل، والجهل فيه ذلك التفصيل.
وإن يعم غيره والاقتداء به له نص فما قبل بدا،
يعني أن القول المعارض للفعل إذا كان يأهم النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة، والحال أن النص دل على أن الأمة مثله في الفعل، فالحكم أيضا مثل ما مضى، وهو أن المتأخر ناسخ للأول إن علم وإن جهل. فقيل يرجح القول، وقيل يرجح الفعل، وقيل بالوقف.
لحقه القول بفعل خص إن يكن فيه القول ليس نصا،
يعني أنه إذا جاء نص بحكم عام وكان عمومه يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يشمله إلا بظاهره، وصدر منه صلى الله عليه وسلم فعل يعارض ذلك، ففي هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يدخل في ذلك القول، أو لا يدخل في عموم ذلك القول. ومثال ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الوصال ثم فعله، وكذلك أيضا تزويجه صلى الله عليه وسلم أكثر من أربع، ففي هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يتناوله عموم ذلك اللفظ.
بحقه القول بفعل خصا إن يكن فيه القول ليس نصا، ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال،
يعني أن الأفعال إذا خلت عن الأقوال لا تتعارض، لأن الفعل لا يقع في الخارج إلا شخصيا ولا عموم له حتى يقع التعارض، كما قال ابن الحاجب والرهون وغيرهما.
وإن يكن القول بحكم لامعا فآخر الفعلين كان رافعا،
يعني أن محل عدم تعارض الأفعال ما لم يقترن بالقولين، ما لم يقترن بالفعلين قول يدل على ثبوت الحكم، فإن اقترن بهما كان الأخير منهما ناسخا للأول. ومثال ذلك عند القائل بقائل به بيان كيفيات صلاة الخوف، فالحكم ورد بقوله فالحكم فبيان الحكم ورد بقوله صلى الله في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وعليه فتكون الكيفية الأخيرة من كيفيات صلاة الخوف ناسخة للأولى.
وإن يكن
القول بحكم لامعا فآخر الفعلين كان رافعا، معناه أنه إذا تعارض الفعلان ولكن القول ولكن الحكم ثبت بنص بقول، فإنه في هذه الحالة يكون الآخر من الفعلين ناسخا للأول.
والكل عند بعضهم صحيح، ومالك عنه روي الترجيح.
والكل عند بعضهم صحيح، يعني أن بعض العلماء يرى أن أنه في هذه الحالة أن أي كيفية من كيفيات صلاة الخوف فعلها الإنسان فهي صحيحة، وهذا بناء على عدم تعارض الأفعال ولو اقترنت بقول يدل على ثبوت الحكم. ومالك عنه روي الترجيح، مالك روي عنه الترجيح، وهو أنه يعمد إلى الترجيح، فترجح التي هي أكثر خشوعا أو التي هي أقل أفعالا ونحو ذلك.
وحيثما قد عدم المصير إليه فالأولى هو التخير،
أي أنه على هذا القول الأخير وهو أنه يعمد إلى الترجيح، إذا عدم المرجح فإن المكلف يخير بين أي صفة من هذه الصفات فعلها.
مشاهدي قناة المحضرة الفضائية، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، إلى هنا نأتي وإياكم على ختام هذه الحلقة المباركة. أشكر في نهايتها فضيلة الفقيه أحمد الله الداود على ما أشاد به وفاد، كما أشكركم على كرم المتابعة، إلى أن يتشدد اللقاء معكم في حلقة أخرى ضمن الكراسي العلمية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.